الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، وطاب يومكم بالخير والسلام. لقاء متجدد مع إذاعة العراق الحر وفقرات بثها لهذا اليوم، يرافقكم خلالها نبيل الحيدري وديار بامرني والعديد من مراسلي الإذاعة من خلال تقاريرهم. سنتابع في هذه الساعة تقريرين، أولهما عشرات من رجال الأعمال الفرنسيين في بغداد يؤسسون لتبادل اقتصادي مع العراق، ومشروع مجاري النجف تلكؤ في التنفيذ وتخريب لشوارع المدينة. أعزائي، كما عودناكم سنقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامجي مو بعيدين وحوارات. ستحفل ساعات البث اليوم بتقارير خبرية واجتماعية منوعة من مراسلي الإذاعة، ومن مواضيعها تداعيات حادثة كنيسة سيدة النجاة تتردد في المدن العراقية، والتلكؤ في توزيع الكتب المدرسية الجديدة يربك عمل بعض المدارس، وأهل الهارثة يطالبون بتحويل الناحية إلى قضاء أملا بتحسين الواقع الخدمي. مستمعي الكرام، نتمنى أن تنال مفردات بثنا هذا اليوم رضاكم، وأن تقضوا برفقتنا أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم اتفاق الكتل المختلفة على الترحيب بعودة السفير السوري، غياب العراق عن تقرير التنمية البشرية وخطط لإعادته.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
استأنف السفير السوري في بغداد نواف الشيخ يوم الخميس مهام عمله بعد الجفاء الذي اعترى العلاقات بين بغداد ودمشق فترة دامت أكثر من عام، على خلفية اتهامات بغلوع جهات سورية في تفجيرات آب عام 2009. وأعلن السفير الشيخ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هشام زباري أن سوريا تأمل باستقرار الأوضاع الأمنية في العراق ليتمتع بالسيادة والاستقلال، وأكد مجددا أن دمشق تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي اعتبر أن استدعاء السفيرين العراقي والسوري وعودتهما مسألة طبيعية تحدث بين بلدان العالم.
صار استدعاء السفيرين وعادوا، انتهت الفترة الزمنية وتعادوا للبلدات عملهم بشكل طبيعي، ما في شيء أي شيء طبيعي موجود في كل العالم يعني.
لاقت عودة السفير السوري إلى مزاولة عمله في بغداد ترحيب القوى السياسية المختلفة التي نوهت بدور سوريا في المنطقة واحتضانها المعارضة العراقية في السابق واستضافتها أعدادا كبيرة من العراقيين حتى هذا اليوم. وفي هذا السياق أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني حرص الحكومة العراقية على إقامة علاقات طيبة مع دمشق.
العراق كان حريصا على أن يبدي علاقاته مع دول الجوار وبالخصوص دول عربية، وكان سوريا من أكثر الدول التي كنا حريصين على أن نبني علاقات طيبة معها لما لها من بعد تاريخي في دعم العراقيين في المهجر، وما لها من أهمية في واقع البعد الحضاري والبعد السياسي والأمني. وقد كانت زيارات متبادلة، وتأتي هذه الزيارات متبادلة بين القيادي البلدين كمقدمات مهمة لتحسين علاقة ورجاحة إلى البعد الطبيعي الذي يراد منه أن يكون في مستوى التحديات الجسامة التي تواجه العراق والمنطقة على كافة أصعدة، منها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني إلى إرساء العلاقات على مبادئ عدم التدخل والمنافع المتبادلة.
المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع أن يحترم سيادة استقلال البلدين ويصار إلى إيجاد أمن أفضل للبلدين، وكل من يخرج على القانون بأي بلد وكل من يستخدم أرض بلديه لصالح جهات خارجة على القانون سوف يصار إلى إجراءات حوارات مكثفة لمنع تلك الممارسات من قبل أي عناصر خارجة على القانون. ونتوقع أن سوريا تعاونها لحفظ أمن وأمان العراق سوف تكون له أبعاد إيجابية على استقرار العراق اقتصاديا واجتماعيا، وسوف ينعكس هذا الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المعروف في العراق في بعد التجاري في التعاون، خصوصا هناك أنابيب النفط التي سوف تمر عبر سوريا والعبانيات، هناك تعاون أيضا على مستويات الأخرى قد يكون الزراعة ومقاطع الصناعة وقطاعات أخرى لتفضي بوعد إيجابي.
القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ هو الآخر أشاد بدور سوريا في دعم المعارضة وإيواء اللاجئين، داعيا إلى بناء العلاقات بعيدا عن الصفقات السياسية.
سوريا أولا بلد عربي مجاور و تربطنا بعلاقات يعني دينة، وانكاب هاي العلاقات جزء من التوتر، وتم تسوية هذا الموضوع وعودة العلاقات تدخل ضمن الإطار الطبيعي، يعني سيما وأن اللاجئين العراقيين لحد الآن في سوريا وكانت محتضنة المعارضة العراقية سابقا، يعني فمن المعيب أنه العلاقات يعني تبقى مفتوحة. نحن نرحب بعودة العلاقات بس لا يكون على أساس الصفقات السياسية، على أساس مصالح الشعبين السوري والعراق.
وشدد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة دعم دول الجوار للعراق في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن علاقات حصن الجوار والتعاون مع سوريا تخدم العملية السياسية والأمنية في العراق.
سوريا هي دولة جارة للعراق، عندما تكون هناك علاقات دبلوماسية وعلاقات جيرة وصداقة وتجارية وعلاقات اتصال تخدم العملية السياسية وكذلك العملية الأمنية في العراق. نحن نقول كل الدول الجوار عليها أن تساعد العراق في محاربة الإرهاب وأن تدين الإرهاب في العراق، فلذلك العراق يجب أن تكون علاقته جيدة مع كل دول الجوار، لأنه العراق اليوم بحاجة إلى دعم دولي والدعم الدول الجوار والدعم الدول الإقليمية المجاورة للعراق لكي يستطيع أن يبدأ بخطوات لتشكيل حكومة في المرحلة القادمة.
المحلل السياسي أسعد العبادي قال أن النظرة الواقعية تقتضي إقامة علاقات تعاون وثيق بين العراق وسوريا بصرف النظر عن تحفظات دمشق على العملية السياسية في العراق.
هم يتحفظون على العملية السياسية جملة وتفصيلا في العراق، لكن واقع الحال يقضي بأن تكون هناك علاقات متوازنة بين البلدين، لأنه سوريا دولة جارة تربطنا علاقات مشتركة على المستوى الجغرافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي، يعني هذه أمور لا يمكن أن يتجاوزها السياسي السوري بالتأكيد. فلذلك أنا أرى أنه وجود علاقات ولو يشوفها الحذر أو التحفظ بعض الأحيان، لكن هذه العلاقات ضرورية جدا لمصلحة البلدين، بلدين شقيقين جارين تربطهم علاقات تاريخية، علاقات حتى مصيرية، يعني يجب الاطمئنان إلى العملية السياسية في العراق ويجب تعزيز روح التعاون على المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، هذا أعتقد شيء جيد.
كان رئيس الوزراء نوري المالكي زار سوريا في تشرين الأول الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس بشار الأسد، فيما وقع وزير النفط حسين الشهرستاني مع نظيره السوري سفيان علاوي اتفاقية لمد أنابيب نفط عبر الأراضي السورية. غياب العراق من تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة وأسبابه. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أصدرت الأمم المتحدة يوم الخميس تقرير التنمية البشرية لعام 2010، وجاءت فيه 5 دول عربية ضمن الدول 10 الأولى في تحقيق أسرع تقدم خلال العقود 4 الماضية. وغاب العراق مع الصومال والأراضي الفلسطينية ولبنان عن التقرير لنقص البيانات أو عدم توفر المعلومات الكافية بحسب التقرير. ويشير غياب العراق عن تقييمات الخبراء الاقتصاديين الدوليين إلى الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال العقود 4 الماضية بما تخللها من عسكرة وحروب وعقوبات دولية ثم انعدام الاستقرار السياسي. هذه الأوضاع وضعت العراق في خانة خاصة، حيث كل التقييمات المتعلقة باقتصاده تستند إلى التكهنات والتخمينات أكثر منها إلى البيانات والإحصاءات. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى ما سماه عقبات كأداء تعترض طريق التنمية في العراق، وإدراك المخطط العراقي لدلالات غياب العراق عن تقارير التنمية البشرية.
التنمية في العراق تواجه جملة من العقبات والمشاكل. سابقا قبل 2003 كان هناك الاهتمام بالتسليح وبناء الجيش والعسكر. بعد 2003 يعني وضعت خطط الحقيقة، ولكن عدم استقرار الظرف بالعراق سواء كان السياسي أو الأمني، عقبات كأداء تقف أمام التنمية، وبالتالي فعلا التنمية لا تزال يعني تعاني من عدم النمو بشكل طبيعي. ننظر نحن بقلق إلى كل هذه التقارير، ونحن على علم بها، يعني هي ليس بخافية عن المعنيين في العراق هذه التقارير وهذه المعلومات. ولذلك هناك محاولات حثيثة ومساء جادة بالحقيقة لوضع حلول لنهوض بواقع التنمية والحياة في العراق.
وتوقع المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن يتغير وضع التنمية خلال السنوات 4 المقبلة بعد تنفيذ خطة استراتيجية في مقدمة أهدافها التخفيف من الفقر وتحسين المستوى الصحي والتعليمي للشرائح الفقيرة.
احنا وضعنا الخطة الوطنية للتنمية خلال 5 سنوات القادمة 2010-2014، اضافة لذلك ايضا وفي مسعى للتخفيف من الفقر في العراق ايضا وضعنا الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2010-2014، لانه كما تعلمون نسبة الفقر في العراق هي 23%، يعني ما يقارب حوالي 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. طبعا هذه الاستراتيجية تركز على جملة من المحاور والمحصلات الاساسية، تأتي في مقدمة تحسين المستوى الصحي للفقراء وتحسين المستوى التعليمي للفقراء وزيادة دخل الفقراء وتقليل التفاوت بين النساء والرجال وتمكين المرأة. هذه المحصلات بجملة يعني ركزت عليها الاستراتيجية.
ونوه المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بأن يسفر تنفيذ الخطة 5 عن خفض نسبة الفقر من 23% حاليا إلى 16% بحلول عام 2014.
بناء على المعطيات المتوفرة لدينا أن تنخفض نسبة الفقر من 23% حاليا إلى 16%، يعني بنسبة 30% راح يعني تنخفض إن شاء الله بعد تطبيق هذه الاستراتيجية التي أطلق العمل بها مع بداية عام 2010. هناك لجان متابعة وتدقيق لمستوى التنفيذ، والتنفيذ تشترك فيه طبعا جميع الآليات سواء كانت يعني التشريعية أو التنفيذية والحكومات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني و نظامات مهنية، وفضلا عن أنه هذه الاستراتيجية تحظى بدعم دولي حقيقة من قبل البنك الدولي، وهي محط اهتمام الأمم المتحدة.
الخبير الاقتصادي هلال الطحان لاحظ في حديث لإذاعة العراق الحر أن المخطط يتعامل مع أرقام جامدة في وضع خطط التنمية، داعيا إلى اعتماد النظرة الواقعية وتحديد أهداف عملية.
نعم، الحكومة وضعت سياسات تنمية بشرية في العراق، ولكن السياسات هي عبارة عن سياسات على الورق وليس على أرض الواقع، وهي سياسات معظمها غير صحيحة، لأن لم يضعوا سياسات تعامل مع أرقام صماء وليس مع أرقام فعلية. ويتحدث على سبيل المثال أن هناك تنمية بشرية وأن الفقر سينتهي في العراق، وهذه مجرد أرقام. أما على أرض الواقع فالموضوع مختلف تماما. لا زال في العراق آلاف المدارس من الطين، ولا زال آلاف من الطلبة العراقيون يجلسون على الأرض. يعني مواضيع كثيرة جدا، حتى القطاع الصحي في تدهور في الخدمات الصحية. لا، كيف يتم تنمية بشرية في حال هناك تلكؤ في القطاعين الصحي والتعليمي؟ فأعتقد هذا يحتاج إلى وضع سياسات عملية تنبع من الواقع العراقي وليس سياسات على الورق فقط.
ودعا الخبير الاقتصادي للتركيز على قطاعي التعليم والصحة بوصفهما منطلق أي مجهود تنموي يراد له أن يتكلل بالنجاح.
زيادة تخصيصات وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة، إنهاء موضوع المدارس الطينية، محو الأمية، زيادة الخدمات الصحية للمواطنين، زيادة عدد الدكاترة للشخص الواحد في العراق. في العراق هناك ما يقارب أكثر من 2000 أو 3000 مراجع للطبيب الواحد خلال الشهر. هذا غير ممكن أنه طبيب واحد يعالج هذا الكم الكبير علاج صحيح. ولذلك هناك أمراض كثيرة موجودة في المجتمع العراقي، هناك أمية، هناك تخلف موجود. كل هذا بحاجة إلى جهود عملية وعلمية ودراسات.
يبدو أن إشكالية التعليم والصحة لا تقتصر على العراق وحده، كما يبين تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة الذي نبه إلى أن انعدام المساواة والفروق الشاسعة في التعليم والصحة والدخل أدت إلى خسارة الدول العربية 28% من مؤشر التنمية، والخسارة الأكبر هي في قطاع التعليم. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع جعفر صادق يرجو في رسالته تسليط الضوء على مسألة إهانة المدرسين للطلبة المتميزين وبصورة مستمرة، ويتساءل مستمع جعفر أين وزارة التربية من كل هذه المأساة وكأنها عقوبة عسكرية.
رسالة من مازن الخزرجي ينبه إلى مشكلة خريجي الكليات المعينون بعقود في بعض دوائر المحافظات وممن تم فصلهم بالرغم من حصولهم على عقود. يقول نرجو دراسة هذا الموضوع رجاء. مازن الخزرجي.
المستمع أبو إسلام من محافظة الأنبار يقول في رسالته القصيرة: مساء الخير والمحبة على كادر إذاعة العراق الحر، صوت الحرية، قناة المحبة والسلام.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
لا تلومي ترى ما الدرع على فراقه، روحي متلف عليه وعيني مشتاقه.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على مسرحية ألمانية عرضت في بغداد مؤخرا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
أنا ما قدرت أرجع عدود خارج عيوني،
ولا أقدر أحتمل حرقة فراقك.
لا تلوموني ترى مدر على فراقك. روحي مثل الفحل وعيني مشتاقة. أنا ما أقدر أبتعد وصالك عيوني ولا أقدر أحتمل حرقة فراقك.
أعزائي، شهد عشاق المسرح في بغداد أرضا مسرحيا أوروبيا من خلال تجربة تأخرت حوالي 10 سنوات. فنانة ألمانية قدمت وزملاؤها إلى منتدى المسرح في بغداد لتعرض تجربتها التي حاولت من خلالها نقل رؤية حديثة للمسرح ومهماته في الحياة المعاصرة. متابعة من الزميل عماد جاسم.
ليبولدينا هو اسم العرض المسرحي القادم من ألمانيا، والذي عرض وسط حضور عراقي حاشد في قاعة منتدى المسرح على هامش مهرجان هواة المسرح، وهو من تقديم فرقة هاوس مينا برلين، وقد جاب مدن ألمانية وفرنسية قبل الحضور إلى العراق للممثلة والمخرجة المسرحية المحترفة لاونسي باربيتس. وهذا العرض الأوروبي الأول بعد غياب أدام أكثر من 10 أعوام من مساهمة المسرح الأوروبي المتطور الحديث في المهرجانات العراقية. وتحكي المسرحية الحياة اليومية لامرأة وحيدة بالحركات والرقص والإيماءات وقصص تتخللها الأحلام، والتأكيد على الألفة التي تصنع السعادة مع نبذ العنف بالتضامن الإنساني. المخرجة والممثلة التي قدمت المسرحية بدت سعيدة بحضور الجمهور، مؤكدة أن العراقيين محبون للفن وللمسرح والتجديد في طرح الأفكار.
ليوبولدينا تسيل إز دستيلايت كليك اسكيت أمان هاوس.
بيت والحياة الذي يجري في هذا البيت، الناس حب بعض.
تسيل من إرست بزوخ إن بغداد.
هذه أول مرة أنا قادم إليها إلى بغداد. أعتقد بأنها مدينة فيها اهتمامات مختلفة، كان لهم عروض في ألمانيا وفي فرنسا.
ما هو رأيهم بالمسرح الحديث العراقي؟
أنت ليك سا جود.
جيد.
الفنان إبراهيم حنون مدير منتدى المسرح أشار إلى أنها انطلاقة جديدة للمسرح العراقي باستقباله عروض عالمية وقدوم تجارب مهمة، لا سيما المسرح الألماني صاحب البصمات التجديدية المهمة في المسرح الحديث.
كان اعتبرها نقلة كبيرة جدا على مستوى العروض المسرحية أن تأتي إلى بغداد. بغداد حققت جزء كبير من استعادة وجودها المسرحي من خلال هؤلاء. مجيء هؤلاء مو عبارة عن فنادق وجلسات، بل بالعكس متداخلين، وقدموا عروض مسرحية. الفرقة المصرية قدمت عرضين مسرحية والفرقة الألمانية، وهم شاركوا وأثروا وأغنوا جلسات النقدية ذات أهمية كبيرة جدا أن تتلاقى الثقافات المسرحية خاصة تجارب متقدمة كالمسرح الألماني.
أما الكاتب كفاح الأمين فقال أن هكذا تجارب تغني الحياة الثقافية العراقية بالرؤى الإبداعية وتمهد لتناقح ثقافات مثمر.
مسرح عريق، كثير من المدارس الأوروبية نشأت وتطورت، حضور هؤلاء هو يساعد المختصين الألمان أن يقومون المسرح العراقي بشكل أفضل، تكون الجسر ما بينه وبينهم أوضح مستقبليا، لا تكون على شكل ريكلامة يعني إعلان أو دعاية. وجودهم هنا راح يعرفهم على طبيعة المسرح العراقي في الخطوة الأولى، ينبغي أن نفهم بعضنا، هذا مهم جدا.
المخرج المسرحي الدكتور هيثم عبد الرزاق بين أن المسرحية تنتمي إلى أسلوب عرض مسرحي لما يطلق عليه ما بعد الحداثة، بسبب الدمج بين العرض السينمائي والمسرحي والاعتماد على الممثل الواحد، وهو ما يساعد الفنان العراقي على الاستفادة من هذه الخبرات.
طلع على ثقافة أخرى، وهذه ضرورة بالنسبة لنا مو فقط عرض الألماني، أي عرض من ثقافة أخرى. الآن بدأت الثقافات تلتقي، لأن صراع الثقافات بدأ تنمو في العالم. أنا شفت كل شيء متعنا به كحداثة من الأعمال تنتمي إلى ما بعد الحداثة، بها نوع من الإداء ينتمي إلى الحداثة. كيف تشتغل على السينما، كيف تشتغل على الإداء، كيف تشتغل على الإضاءة، كل هالمكونات مع بعض.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عرض الفنان سومر الهنداوي في عمان مجموعة من أعماله المثيرة للجدل، فهو يزاوج بين الرسم والنحت ويطرح من خلالها الهم الإنساني والوطني. سومر ابن الفنان الراحل سهيل الهنداوي، لنتعرف على تجربته ومرجعياته في هذا التقرير من عمان.
يواصل النحات المغترب سومر الهنداوي عرض نتاجته الفنية التي أنجزها في كندا في جاليري الأورفلي في عمان تحت عنوان نافذة التفكيك. والمعرض الذي ضم 25 عملا فنيا جمعت بين الرسم والنحت، وصفها الناقد صلاح عباس بأنها لوحات عملاقة تستقر أفقيا أو عموديا، بيد أنها مشيدة على الأسس السليمة في فن التصميم. وقال النحات سومر الهنداوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن أعماله جاءت من منطلق منهج التفككية وأثره على المجتمعات وتفاعلاتها مع هذه التجربة. وأضاف
أي هذا فد نهج مثير جدل بالعالم كله. من قراءاتي له شفت بأنه هذا المبدأ تطبق في بعض مزايا تطبقت في منطقة الشرق، اللي هو هذا المنهج مبني على مسألة البعثرة وإعادة البناء للشكل. هذا الجانب السلبي، أكو في جوانب إيجابية ثانية لكن ما شفتها بشكل واضح استخدمت، باعتبار أني عايش في الغرب. بديت أشوف أكو تناقضات الفرد العراقي ما يحسها، اللي هو هل عملية الزخم وإعادة قراءة الصورة بشكل جديد، خاصة مرات الواحد إذا كان خارج الحدث يقدر يقرأ الحدث بشكل مختلف. فهذا المبدأ اشتغلت عليه كمبدأ إعادة قراءة للعمل الفني، واللي هذا العمل الفني رمزت به إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي أيضا في المنطقة بشكل عام، وإلى مشاكل العالم عانها ضمنها اللوحة. هاي اللوحة سجبنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية اللي صارت بالعالم كله.
ترصد حالات
حالات وأوثقها بشكل آيكونوغرافيا
بين النحت والرسم.
النحت والرسم، وما أتوانى إذا أدخل حتى الإهام البصري بالمرات. هسه شوفين بالمعرض في أجزاء أخفيت جانب النحت فيها كجداريات وبرزتها كشكل رسم.
ويرى الفنان التشكيلي سلمان عباس إنه على الرغم من أن تجربة الفنان سومر الهنداوي بالمدى الزمني لا تعتبر واسعة، غير أنه أثبت حضورا مميزا في معرضه الأول من خلال النضج في تناول الموضوع.
سومر الهنداوي، نعم هذا أول معرض لكن ما يعتبر هو جديد، لكن هو أدى عمق تاريخي مع والدة سهيل الهنداوي بالقضايا النحت والجداريات. رغم أنه تجربته بالمدى الزمني ما تعتبر واسعة وعريضة، لكن مع ذلك أثبت موجودية، أثبت حضور. تلاحظين أيضا النضج بالتناول.
يشار إلى أن الفنان سومر الهنداوي خريج كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 2000 وشارك في العديد من المعارض والمهرجانات العربية والدولية منذ عام 1999 وأعماله مقتناة في العديد من المؤسسات والمتاحف العربية والأجنبية. فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما مستثمرون فرنسيون في بغداد يؤسسون لتبادل اقتصادي مع العراق، ومشروع مجاري النجف تلكؤ في التنفيذ وتخريب لشوارع وأرصفة المدينة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج مبعيدين. أعزائي، استثمرت السفارة الفرنسية وجود العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين في بغداد لتأكيد رغبة فرنسا في تطوير العلاقات التجارية مع العراق وإنشاء مركز لرجال الأعمال الفرنسيين في بغداد. المزيد تابعه زميلنا محمد كريم من خلال لقائه السفير الفرنسي.
احتفت السفارة الفرنسية ببغداد بممثلي الشركات الفرنسية 50 المشاركة في الجناح الفرنسي بمعرض بغداد الدولي لدورته الحالية، والتي يستثمر قسم منها حاليا في مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن العراقية. الحفل الذي حضره وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أكد خلاله السفير الفرنسي لدى بغداد بوريس بوانون التزام فرنسا بتوفير حزمة من الآليات التي تسهل عمل الشركات الفرنسية في العراق ودعم استثماراتها، سيما وأن هذه الآليات قد دخلت حيز التطبيق الفعلي والميداني.
السلطات الفرنسية توفر للشركات الفرنسية وللشركات العراقية خيار متكامل من الآليات لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي ما بين البلدين، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة لتسهيل التبادل التجاري ما بيننا، من خلال إنشاء المركز الفرنسي لرجال العمل بالإضافة إلى إنشاء البيت الفرنسي للزراعات والبيئة، بالإضافة إلى وصول منذ أسبوع عينا إلى العراق الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى التعزيز المستمر للقسم الاقتصادي التابع للسفارة الفرنسية.
في السياق ذاته أشار بوالون إلى توفير السلطات الفرنسية ونظيرتها العراقية لحزمة من التسهيلات والآليات المختصة بالجانب المالي، ما يفتح باب التبادل التجاري والاقتصادي على مصراعيه أمام الشركات والمستثمرين في العراق وفرنسا على حد سواء.
من الناحية المالية، السلطات الفرنسية بذلت أيضا كل الجهود لإنشاء آلية مالية مثل مثلا تغطية المخاطر كوفاس، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل دراسات ودورة تدريبية لصالح الشركات الفرنسية والعراقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الكبرى في ميدان البنية التحتية لصالح العراق. نتيجة لإنشاء كل هذه الآليات لن يعود لكم أيها الشركات الفرنسية والعراقية أي حجة لعدم ازدياد التبادل ما بينكم.
من جهته أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري توجهات الحكومة العراقية لاعتماد اقتصاد السوق المفتوحة على القطاعين الخاص والاستثماري، كاشفا النقاب عن قرب إصدار تشريعات تسهل على المستثمرين العراقيين والأجانب على حد سواء الاستثمار في مؤسسات القطاع الصناعي الحكومي.
نحن نؤكد على توجه السياسة الاقتصادية العراقية نحو اقتصاد السوق الحر والانفتاح للعمل مع القطاع الخاص العراقي ودعمه وتنميته، بالإضافة إلى الانفتاح نحو القطاع الخاص والقطاعات الأجنبية الأخرى بالمشاركة مع القطاع الخاص العراقي لتنمية العجلة الاقتصادية في العراق. وهذه السياسة الانفتاحية نحو اقتصاد السوق الحر ستكلل إن شاء الله خلال السنة القادمة مع الحكومة الجديدة بالنظر بجدية نحو قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سيوفر الفرصة للحكومة للنظر بجدية للمشاركة وفتح الباب للاستثمارات العراقية من القطاع الخاص والأجنبية في مؤسسات الدولة العراقية الاقتصادية.
إلى ذلك أعربت غالبية الشركات الفرنسية التي حضرت الاحتفالية عن حماسها للدخول بقوة إلى سوق العمل في العراق رغم ما يحصل بين حين وآخر من تراجع في الملف الأمني. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدلا من أن يعالج مشروع مجاري النجف أزمة مستديمة في الخدمات، تحول إلى مؤشر إلى خراب أرصفة وشوارع المدينة، فضلا عن تلكؤ في التنفيذ، ما يؤشر إلى فساد مالي وإداري في هذا المشروع. زميلنا أيسر الياسري لديه المزيد عن مشروع مجاري النجف.
يعد مشروع المجاري في النجف واحد من مشاريع البنى التحتية الذي ينفذ بإشراف مباشر من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة، والذي بشر العمل به منذ العام 2008، إلا أنه لا زال يعاني التلكؤ في التنفيذ، الأمر الذي حدا بمجلس محافظة النجف إصدار قرار إحالة المشروع إلى النزاهة. وبين رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني:
أكو تداخل يعني بين الفساد الإداري وتلكؤ العمل، يعني هو واحد ينتج الآخر. وزارة البلديات يعني بالتحديد على اعتبارها المشاريع المجاري أكو جهة يعني حكومية مختصة بها، هي وزارة البلديات ومديرية المجاري العامة وما إلى ذلك، لكن هذه لا يجب أن تترك بهذه الطريقة. أنتم تعلمون إحنا الآن ينتابنا قلق كبير على ضيق الوقت لعام 2012، نحتاج إلى إنجاز هذا المشروع اللي يمثل محور كبير من محاور البنى التحتية اللي هو المجاري.
وأضاف النعماني أن هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تم إحالتها إلى النزاهة.
قدم تقرير من لجنة الإعمار بمجلس المحافظة وبتوصيات منظمة التوصيات، بهذه التوصية إحالة الملف إلى النزاهة على اعتبار هذه الشركات متلكئة ومقدارها ليست بالهين، يعني ما يقارب 190 مليار دينار عراقي.
من جهته أكد رئيس لجنة الإعمار أمجد الجعيفري أن اتخاذ هذا القرار جاء بناء على تقارير رفعت للمجلس.
طبعا بعد دراسة ومتابعة مستمرة وجدنا أنه أغلب المشاريع أخذت أكثر من وقتها بعد أنه أعطاهم مهل لغرض الإنجاز ما عليهم، ولكن التلكؤ كان مستمر وملازم لهذه الشركات، إضافة للشركات غير متخصصة، المتابعة ضعيفة، محاسبة أيضا من قبل وزارة البلدية ضعيفة، وبالتالي أصبحت المحافظة النجف تعيش أزمة حقيقية في تخريب الطرق وعدم إنجاز كثير من المشاريع المتوقفة أيضا.
إلى ذلك عبر مواطنون عن امتعاضهم بسبب عدم الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع وتأثيرها على المواطن، كما يرى المواطن علي الساعدي:
بس اللي جاي اللحظة، يعني المشروع اللي مدته سنة أو ست شهور جاي يبقى 3 سنوات أو 4 سنوات، فهذا راح أكيد راح يسوي مشاكل للمواطن من خلال السير بالمركبات أو الأتربة اللي جاي تتناثر بالشوارع، فأكيد يعني راح يسبب مشاكل للمواطن.
فيما يرى المواطن أحمد الحكيم أن المسؤولية الأولى تقع على الشركات والمقاولين المنفذين لتلك المشاريع.
والله أنا برأيي إنه هذا الموضوع راجع هو للشركات اللي هي تنفذ، يعني الشركات اللي تنفذ هي المشكلة الرئيسية. أنا ما أذب حمد الموضوع على المسؤولين، صحيح عندهم يعني بعض التلكؤ، عندهم يعني فد مشكلة أو فد شغلة ويا أصحاب الشركات، بس هذا الشيء يعني يرجع على الشركات، ما أذب برأس المسؤولين.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
قبل أن نتابع أصدقائي المستمعين حلقة من برنامج مو بعيدين، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
أنا ماني مصدقني، حبس فرحتي فيني، خوف عيوني تخدعني، ما صدقت نتلاقى، أنا ماني مصدقني. صدقني حابس فرحتي فيني خوف عيوني تخدعني احنا مع بعض معقول المعجز حصل لا تقول
مع جعفر صادق يرجو في رسالته تسليط الضوء على مسألة إهانة المدرسين للطلبة المتميزين وبصورة مستمرة، ويتساءل مستمع جعفر أين وزارة التربية من كل هذه المأساة وكأنها عقوبة عسكرية.
رسالة من مازن الخزرجي ينبه إلى مشكلة خريجي الكليات المعينون بعقود في بعض دوائر المحافظات وممن تم فصلهم بالرغم من حصولهم على عقود، يقول نرجو دراسة هذا الموضوع رجاء. مازن الخزرجي.
المستمع أبو إسلام من محافظة الأنبار يقول في رسالته القصيرة: مساء الخير والمحبة على كادر إذاعة العراق الحر، صوت الحرية، قناة المحبة والسلام.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، برفقة فالح الدراجي نتابع حلقة من برنامج مو بعيدين فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، ماجد كككة واحد من أبرز الفنانين العراقيين، خلينا نقول المغتربين، وهو أيضا قدم أغاني جميلة وأعمال ألحانية جميلة، شارك في أغاني عاطفية وأغاني وطنية، غنى لكرة القدم ولمنتخب العراق أولاد الملحة، وغنى طير السعد الأغنية الشهيرة التي كانت ولم تزل يرددها الشباب اللي كانوا شباب مثلي. ماجد كك يتفاعل مع قضايا شعبه باستمرار، له عمل غنائي جديد يشتغل عليه بعد حادث الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة وعلى اعتداءات اللي حصلت أيضا يوم الثلاثاء في بغداد. ماجد كك رغم بعده في أمريكا فهو يتواصل بعاطفة قوية مع أحداث وطنه. مرحبا بفناننا الجميل ماجد كك.
مرحبا بي ابو حسون الوردة، شلونك حبيبي؟
الله يخليك عيوني، اول مره نعزيك ونعزي العراقيين جميعا باستشهاد.
تسلم حبيبي.
وكبما العراقيين المسيحيين في كنيسه سيده النجاه، وايضا فيما حصل في مناطق بغداد يتعرضون سواء كانوا مسيحيين او مسلمين الى هذه الاعتداءات، ما دام الظلام الاسود اللي يحيط بالشعب العراقي من جراء الارهاب الاسود ايضا. فما أعرف ماجد شنو
يا أبو حسون، كل ما نسمع خبر حزين
نعم
نشوف ترافق معه صور مؤثرة من أرض الوطن.
نعم.
ولو إحنا مغتربين بس لكن قريبين جدا بالقلب.
نعم.
عندنا قرائب، عندنا أصدقاء، عندنا محبين. يا أخي ليش هالشغلة هذه مدى أفتهم؟ يا وين ترفع صوتك وإلمن تنادي؟
نعم.
يعني عراقيين إذا كانوا مسيحيين أو إسلام أو أي فئة أخرى قاعدين بالمكان الوحيد اللي يشعرون بأنه قريبين إلى الرب، يصلون هم وأطفالهم أمهاتهم نساءهم يقتلون. يا أخي
أنا أعرفك عندك أغنية يمكن جيدة اسمها رغم المحنة، يعني إن شاء الله تشتغل عليها الآن.
رغم المحنة ورغم الأحداث الدصير هي طبعا أغنية عاطفية كلش، و أنا كنت ناوي بصراحة أنزلها قبل فترة بس هسه الوضع أعوص.
نعم.
وإن شاء الله يعني إحنا دورنا كفنانين سلاحنا هو صوتنا.
نعم.
وأصابعنا نوزع الأغنية
ألحانك أيضا. ها
طبعا ألحاني، ونطلب من رب العالمين أن يشتفى بها هؤلاء الناس اللي فقدوا أعز الناس عندهم.
أستاذ ماجد شوية خلينا نرجع على الأغاني اللي هاي أنت قدمتها خلال، بعدين ارجع على طير السعد، خلال هاي السنوات الخمسة الأخيرة انت قدمت عدد كبير من الأغاني الوطنية والعاطفية.
إيه.
وتتفاعل كثيرا مع شعبك خاصة أغاني ولد الملحة وغيرها، احكينا شوي عن هذا النشاط خلال هاي السنوات الخمسة.
والله قلت لك هو شون أي حادثة تصير ننفعل، يعني احنا كمغتربين كفنانين.
نعم.
كشعراء أتذكر انت بقيت لي كان يوم أربعاء.
نعم.
من كلتنا كنا على شاشة التلفزيون، ومننا طبعا الوقت هنا يختلف عندنا، كنا ساعات متأخرة من الصبح يعني
تجر. نعم.
اللعبة، وانت أثناء ما فزنا وفرحة كبيرة كانت بقلوبنا يا أخي.
نعم.
وانت خابرتني قلت لي عندي نص إلك، ورأسا حال الحال لحنتها وقدمنا أغنية أولاد.
هي نعم.
طلعت على شاشة التلفزيون عدة مرات بس مع الأسف ما صورناها.
نعم.
تلا يا أولاد الملحة، تلا يا الجبت الفرحة، تلا يا أولاد الملحة، تلا يا الجبت الفرحة، نعم ينو كفيتو قلتو غوفيتو نعم ينو كفيتو بس انت خليتو.
عاد اغاني انت ايضا قدمت اغاني اخرى وسجلت اغاني في تركيا ايضا اعرف وطيت الحان خلي الجمهور العراقي في بغداد يعرف عنك استاذ ماجد.
أغنية المدنيين هم أنا قدمتها من صارت دعوة المدنيين بأنه المدنيين
نعم
خلوا المدنيين هم يمشون أمور الدولة
فرصة نعم للمدنيين نعم
التضامن تذكر اللي صار قبل سنتين ثلاثة
نعم
وانت أمي أنا ما قصرت قدمت لي القصيدة هذه اللي صدت تعبنا بها وأطلب من أخوتنا اللي ما سمعوا أن يروحون على اليوتيوب الأغاني كلها موجودة باليوتيوب
نعم
نحكي عليها
نعم ايه. مجهود سويت ألحان لا مطربين انت
مو ألحان صراحة ساهمت بي مع زملاء فنانين أصدقائنا
نعم.
يعني ساعدتهم بإنجاز أعمالهم الأخيرة من أمثال حسام الرسام
نعم.
إسماعيل فروجي إذا كان عادل عضلاي وآخرين يعني أعتذر إذا أنسى سامي بس
نعم
وهسه الآن موجود عندنا الفنان جعفر حسن
نعم.
راح أسوي له فد أغنية إن شاء الله لين نقدمها خلال أسبوع أسبوعين نخلصها
نعم.
دائما أنا أتصل مع كل الفنانين العراقيين أي فنان يجينا من الخارج يجي يحضر ديترويت طبعا يحضر الاستوديو
آخر إنتاجاتك للإخوان الفنانين العراقيين اللي عندكم بديترويت خلال هذه الفترة بالاستوديو مالتك
آخر إنتاجات كانت هو ألبوم الحسام مو هذا القبلة
نعم
هي الألبوم متكبرة أنا سويت لها بالاستوديو أخذنا وقت له 4 أشهر
نعم
ونال إعجاب الجماهير يعني أنت سمعت عنه أكيد
نعم وأنت وزعته
أنا وزعت له قارب 8 أغاني
نعم
طبعا تسجيل كله صار هنا بالاستوديو والماسترين كل شيء
الاستوديو مالتك
إيه بالضبط
والحان ما سويت له
الحان يعجب حسام نويلة
لا مو سايلة
هو يعجب يلحن نفسه يعني والولد كلش طيب يعني ياخذ افكار من جميع الناس
خليني اذكر الاخوه المستمعين الكرام ان هذا اللقاء مع الفنان المغني والملحن والموسيقي والموسيقي الرائع يعني مو بس موسيقي يعني اقدر اقول عن الموسيقار
ماجد الارواح حبيبي
برنامج مو بعيدين من اذاعه العراق الحر ماجد شويه دندل لي بطير السعد ترى الناس نسوها صاروا وايد مسامعين
ليش ما دندل لك بالاغنيه سويناها المشتركه انا وانت بيديكم تخلف الناس
كيفك
باسمكم تحلف الناس يا هيبة وتاج عالراس اياديكم نظيفة وش قد ما شريفة يديكم بوسة الناس ايادي السوء قذرة لا تستحق نظرة نغبت خبز ليتام وباقت هو الفقرة عليكم تجي العيون عليكم تنتجي الناس جميع الناس يدرون انتم رفعة الراس
الله طيب مجيدي خلنا نرجع على طير السعد هاي الأغنية من كتب لك إياها ومن لحنها
سعد العبيد
سعد العبيدي نعم
وأنا لحنتها طبعا ووزعتها وسويتها
سجلتها وين؟
بالاستوديو
هاي يا سنة تقريبا قبل 20 سنة هيك لو أكثر
93 مطلع 93
93 يعني صار حوالي 17-18 سنة
إيه
سجلت بغداد لو هناك
لا في ديترويت
لأنه يعني بغداد الناس شافوها و...
الحمد لله يعني أنا سمعت النجاح وهذا شيء مفرح جدا بأنه إنه صار هيك تواصل وأني رغم بعيد عن الوطن والشعب آلاف الآلاف الأميال فتواصلنا والحمد لله ولو ما صارت مواكبة من بعدها رغم أن الوضع السياسي في العراق ما كان مستقر
مجيد شو علاقتك بكاظم الساهر؟
علاقة أخوة
أخوة
أنا وكاظم
مثلا وزعت له أو سجلت له أو
سجلت له الألبوم الأول من إجانة ديترويت مطلع 90 وهو الألبوم العزيز
نعم
وزعت له كل الأغاني تقريبا الثمانية من سلمتك إيد الله العزيز الانتحار
نعم
سنين ياك متغرب
نعم
صارت بعد من أغاني أخرى السنين اللي بعدها المرت وبعدين كاظم انشغل عربيا وتعرف إن أنا ينقصنا شيء
نعم.
في المهجر
نعم
الكمانات النايات القانون فنلجأ كل نسجله في بلدان أخرى. قبل كنا نسجل مصر، هسه شوية أسرع بنسجل إما بدبي، إما في شمال العراق، وإما أسطنبول. والإنترنت وسرعة الإنترنت تساعدت يعني تساعد أكثر وأكثر.
ماجد، ما دام أنت غنيت أغنية أولاد الملح اللي حققت نجاح كبير في نهائي كأس آسيا واللي فاز به منتخب العراق، من اللاعبين العراقيين تحب؟
اللاعبين العراقيين بصراحة يعجبني هوار.
هوار؟
اي
من الجدد.
اي يعجبني.
من القدامة؟
من القدامة اكيد اكيد. انا ما اتذكر عمو بابا بس سامع عليه.
يعمل فلاح حسن، علي كاوم، هادي احمد، ثامر يوسف، وضرغام.
فلاح حسن كان يعجبني، وشدراك يوسف.
شدراك يوسف. زين، فد موقف اليوم الايام صار عندك يعني شوية وانت تسجل ويا مطرب بحفله، يعني في موقف لطيف، وانا اعرف انت يعني روحك فكه رغم انه احنا نعيش يعني شويه بها كابه، بس هي هذا العراقيين تعودوا يعني. في موقف اليوم الايام صار بيك يعني لطيف او صار بواحد او مفارقه؟
مره من المرات الفنان الكبير كوكب حمزه
بلي
كان موجود بالحفله، حفله من الحفلات.
نعم.
تقريبا نهايه التسعينات في ديترويت، رحبنا به من طينا العود وقعد وعدلوا الشباب الى المايكروفون.
ايه
التاف علي مثل دي يقول لي يا اغنية راح نسوي، فقررنا على مثلا اغنية، الاغنية الشهيرة ما سابن جاب اللي لحنها هو يا طير طايرة.
ايه
فقلت له منين تاخذها؟ قال لي ناخذها على لان انت مغنيها علفة، يعني سابن مغني علفة.
ايه
قال لي تغنيها على من هي؟ هذا ما اعرف الميكروفون مفتوح. انا ظليت علفة لان عرفت بي انه هو غلط. انت استاذ فالح صار شيء قدامك مرة من المرات وانت يعني غنين عاد عريف ومع معتك طويلة،
حفلة بالشارع بالثورة، فالناس طبعا والعالم وهاي قبال الحفلة، قبال البيت اللي بيه الحفلة بالشارع، الامن مال الثورة يعني دائرة امنية يعني، فكانوا الامن مع مكافحه الاجرام والحفله صيف والناس بالشارع، كان خطير. هذا العريف الحفل يقول هو المطرب اسمه عزت، اسمه عزت داوود اللي يغني، فهذا بنص الحفل وقبال ضل الامن واقفين وكان يقول والان مع المطرب عزت الدوري. والله بس العريس واخوته.
يعني لو كانك وصدق صراحة لو كانك ولد اسمه عزت وين بيت الدوري يريد يهمني خطيه يسوي.
مجودي خلينا نختم هذا اللقاء الجميل وياك بطير السعد حتى احنا نخليها من عندنا.
عيد والفرحات لنا ويا الاحباب انجمعنا،
نرسم البسمه بشاير والورد داير مداير، عدنا طير السعد لنا، عدنا طير السعد لنا. نمشي بدروب اللي يحبون الامل، علي فوق النجم نتغازل غزل، نمشي بدروب اللي يحبون الامل، علي فوق النجم نتغازل غزل. حلوة دنيانا هنية مثل ليل العرسية، بدر من شافنا ضيق تمل، والبدر من شافنا ضيق تمل. أحلى المنازل فيها صفقات وهلاهل،
أحلى المنازل فيها صفقات وهلاهل.
آه يا محلى سحرنا ريحنا شايل عطرنا،
آه يا محلى سحرنا ريحنا شايل عطرنا.
شوقنا شوق البلابل، شوقنا شوق البلابل.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rflorg.org.